الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الإجماع مصدر من أجمع يجمع إجماعا، ومعنى أجمع وكما قال المصنف الإجماع لغة العزم، تقول عزمت على كذا وجمعت عمري على كذا وأزمعت على كذا وأجمعت على كذا، هذه معاني متقاربة. ومعنى الإجماع الهمزة فيها أجمع للتعدية، وأصلها جمع. والمعنى الإجماع إدخال الناس في أمر متفق فيه. والإجماع كما تعلمون هو دليل من أدلة الشرع، ولذلك الأصوليون يبحثون عن الإجماع، لأن الإنسان في ترتيبه الأدلة ينظر إلى الكتاب والسنة، لا سيما المجمع عليه، ثم أدلة الكتاب والسنة المختلف فيه، فإذا لم يجد حينئذ ينتقل إلى القياس. عرف المصنف رحمه الله الإجماع في اصطلاح الأصوليين بقوله اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فالتعريف فيه خمس كلمات مهمة معتبرات، ولذا قال رحمه الله فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. إذن الإجماع عكس الخلاف، والخلاف قد يكون بين جمهور الناس وأحدهم، وبين الجماهير بعضهم وبعض، فهذا لا يسمى إجماعا، إلا أنه ينبغي لنا أن ننتبه وأن نكون فقهاء في ورود هذا اللفظ. فقد نجد مثل إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي يقول وكنا نرى كذا وكنا نقول كذا، فهذه حكايات، أو اتفق كما يقول غيره اتفق فقهاؤنا، وعلى هذا إجماع أهل مذهبنا، فهذه أمور نسبية. أما المقصود هنا اشتفاق على الاتفاق الكلي، لذلك قال اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. الاحتراز الثاني قال اتفاق مجتهدي هذه الأمة، فخرج بقوله مجتهدي هذه الأمة، خرج العوام، العوام ليسوا من المجتهدين، وخرج المقلدة، مقلدة المذاهب، لأن مقلدة المذاهب ليسوا من أهل الاجتهاد باعترافهم أنفسهم، فإنك إذا سألتهم لماذا تقلدون المذهب ليس عندهم جواب إلا أنهم يقولون إن أئمة المذهب بلغوا مرتبة الاجتهاد وأما نحن فلم نبلغ إلا أن ندرك أقوالهم المنقولة إلينا ونعرف مآخذ أقوالهم. إذن هم يصرحون على أنفسهم بقولهم بوجوب التقليد أو جوازه أو تأكيده أنهم ليسوا من أهل الاجتهاد، وهذا تناقض ظاهر لكثير من المنتسبين إلى المذاهب، تجدهم يقولون لا يجوز الاجتهاد، ويتكلمون على من يقول بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقول صحابي، ذلك لأنه خالف مذهبهم، وإذا بهم يشنعون عليه. فإذا قلت له أنتم لستم من المجتهدين حتى تشنعوا، لأن التشنيع على الآخرين يكون بدليل، وأنتم تقولون لسنا إلا مقلدة، فلماذا إذن تشنعون؟ المقلد شأنه اتباع إمامه، وليس له أن يشنع على مخالفه. يعني لا يجوز للحنفي المقلد أن يذم الشافعي المقلد. نعم الشافعي إمام يرد على مثل محمد بن الحسن الشيباني، ومحمد بن الحسن الشيباني إمام يرد على الإمام مالك، والإمام مالك يرد على الإمام أبي حنيفة، الإمام البخاري يرد عليه، ما في إشكال. ولذلك هذه المسألة مهمة، اتفاق مجتهدي هذه الأمة، العوام والمقلدون خلافهم ليس فيه عبرة. والعجب كل العجب أن كثيرا من المقلدين اليوم إنما يستشهدون بكثرة العوام، بكثرة الأتباع، وليس هذا مسلكا سليما، لا بدلالة الكتاب ولا بدلالة السنة ولا بدلالة الواقع. أذكر أن أحدهم قال لي: يا أخي أهل مذهبنا أكثر فيجب اتباعنا. قلت: هذا الدليل لا يستقيم، لأن الكفار على وجه الأرض أكثر، فهل نتبعهم ونترك الإسلام؟ هذا الدليل لا يستقيم. ولذلك انتبهوا، العوام والمقلدون فلا يعتبر لا وفاقهم ولا خلافهم، كما يقال العوام طوام، يأتون بالعجائب. بل وبعض المنتسبين إلى العلم شأنهم أنهم منتسبون إلى العلم، ولكنهم في واقع الأمر أشباه العوام. ولذلك ينبغي لنا أن ننتبه أن الإجماع الذي هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة، وكلمة الاتفاق في التعريف ليس عوضا عن الإجماع، وإنما هو تقريب للمعنى، ولكن قد يطلق هذا مكان هذا، كما يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: واتفق الفقهاء على كذا وكذا، أكثر حكاياته اتفق. وهكذا ابن المنذر رحمه الله، ولكن قد يطلقون كلمة الإجماع كما فعل ابن المنذر في الإجماع، في غير الإجماع يقول اتفقوا، في كتابه الإجماع يقول أجمعوا، وكما فعل ابن حزم، وكما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع لابن حزم. ومن أراد الاطلاع على مواضع اتفاق مجتهد الأمة فعليه بهذه المصادر الخمسة، قلما يخرج الإجماع من هذه المصادر الخمس، أقدمها وأكثرها وأشهرها كتب ابن المنذر رحمه الله، فإنه اهتم بهذا الاستدلال وبهذا الدليل اهتماما بليغا، حتى ألف كتابه العظيم الإجماع، وموجود كلمة إجماعاته في غير كتاب الإجماع. وعلى هذا المنوال مشى القاضي بن هبيرة رحمه الله، يذكر كثيرا كلمة الاتفاق. ثم المحلى لابن حزم، فإنه يذكر مسائل الاتفاق ومسائل الوفاق، وله مؤلف مستقل بعنوان مراتب الإجماع. ومع نقده لشيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر الكتاب كاملا، لأن ابن حزم ربما يغالي في بعض الأمور فيدعي الإجماع وليس الأمر كذلك، فينبهك عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد طبع كتاب مراتب الإجماع لابن حزم وبحاشيته نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، فأصبح الكتاب كتابا واحدا. ثم ترجع إلى كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله. إذن كتب ابن المنذر محلى لابن حزم، وكتاب المغني لابن قدامة رحمه الله. ثم إذا ضممت إلى هذا سنن الترمذي، فإن أبا عيسى رحمه الله يهتم بهذا كثيرا، يهتم باتفاق، يقول ويذكر الخلاف إذا كان في المسألة خلاف، ويحكي الوفاق إذا كان في المسألة وفاق. وأما من الكتب العصرية التي تحكي الاتفاقات والإجماعات فهو كتاب الموسوعة الفقهية. قال: وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. سؤال مهم: الإجماع في نفسه حجة أو ليس بحجة؟ أعيد السؤال مرة ثانية: الإجماع في نفسه حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. اختلف الفقهاء على قولين.
حسب المقصود بالإجماع، الإجماع اللغوي
ولا الإجماع الشرعي؟ الإجماع الآن إذا قلنا الإجماع إذا قيل الإجماع فالمقصود به الإجماع اللغوي والإجماع الشرعي والإجماع العقلي، حجة ولا ليس بحجة؟ شو اللي موجود؟ إيش الموجود؟ حجة يعني، يقول حجة؟ لا شك أن الإجماع في نفسه حجة، هذه مسألة لا خلاف فيها بين الأصوليين، وإنما اختلفوا في مأخذ الإجماع. هل لابد أن يكون له مأخذ يعني دليل مستند شرعي أو لا؟ لا شك أنه لابد أن يكون له دليل ومستند شرعي، ولذلك لم نعتبر بإجماعات الآخرين. لو قال لك قائل: يا عبد الرحمن، أنت تقول الإجماع في نفسه حجة، أجمع النصارى على كذا وكذا، أجمع النصارى على إباحة الخنزير، إيش تقول؟ تقول: نعم، الإجماع في نفسه حجة، لكن لابد أن يكون له مستند شرعي، ونحن نعلم أن النصارى غيروا دينهم وبدلوا، إذن إجماعهم ليس مستندا إلى مستند شرعي. فهمنا الآن؟ هذا هو الرد. فالإجماعات التي يحكيها الناس إنما هي مستندة إما إلى عادات، انتبهوا الآن، أو وضعيات أو تحريفات، فهذه لا تكون حجة، لأن من شرط صحة الإجماع أن يكون مستنده شرعيا، يعني يستند إلى دليل شرعي، سواء علمنا هذا الدليل الشرعي بعينه أو أدركناه بعموماته، لا فرق. ربما يحكى الإجماع في مسألة ما ولا نعلم دليله العيني، ولكن حينما ننظر إلى عمومات الأدلة نعرف أن المسألة واضحة. ولذلك لا يمكن أن تجد إجماعا على شيء بلا دليل، ربما يخفى على بعضهم، ولكن الأصل أن له دليلا. لذلك قال: وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. لماذا لا يعتبر؟ لأن مستندهم ليس نصا شرعيا، مستند إجماع غير هذه الأمة إنما هو الوضعيات التي وضعوها والتحريفات التي حرفوها. ولذلك لو قال لكم قائل: أجمعت الروافض على أن الصحابة رضوان الله عليهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 7، فهل أنتم تقولون هذا إجماع معتبر ولا إجماع من أفسد أنواع الإجماع؟ وصاحبه والقائل به مناد على نفسه بالويل والثبور، لأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة، فإجماعهم هذا غير معتبر. لما نقول أجمع المسلمون على أن الصلوات 5، يلا هل يمكن يجي واحد يقول لا والله الصلوات 3؟ خلاص، ليش؟ لأن هناك مستندات شرعية دالة على هذا. أجمع المسلمون على أن الصلاة لا تباح إلا بالطهارة، أحد يقدر يرد هذا الإجماع؟ ما يقدر. إذن هذه مسألة مهمة. قال: وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة دقيقة، انتبهوا لها. هل يمكن وقوع الإجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يمكن؟ حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي المسألة. لذلك المصنفون في تعريف الإجماع ماذا يقولون؟ اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يقولون بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لأنهم لا يتفقون، أو لأنه لا يتصور اتفاقهم؟ بل هم يتفقون، بل لا يختلفون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أمانة لأصحابي وأصحابي أمانة لأمتي والنجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت أوتي أصحابي ما توعد، يعني من الاختلاف والفتنة والفرقة، وإذا ذهب أصحابي أوتيت أمتي ما توعد من التشتت والتحزب في الدين، وإذا ذهبت النجوم خربت الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ما المقصود؟ ما المقصود بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بلفظ رسول الله، بقول رسول الله، بفعل رسول الله. ما هم يتفقون يجتمعون يفكرون بعدين يجتمعون على قول، لذلك لا يسمى هذا إجماعا. الإجماع أن المجتهد يجتهد فيقول قولا، والآخر يجتهد فيوافقه، والآخر يجتهد فيوافقه. وهل هم يجتهدون مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إذا اجتهد أحدهم ثم يقدم المدينة فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صح ولا لا؟ إذن نقول إن الحاجة إلى الإجماع غير موجودة، لأن المصير إلى الإجماع حتى يكون النص قاطعا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم قاطع، ما في داعي أن يقول تعالوا حنا نتفق ولا نختلف، ما في داعي. قال رحمه الله: فلا يعتبر إجماعا، يعني وفاق الصحابة في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتبر إجماعا. مثال: اتفق رأي المهاجرون والأنصار، اتفق رأي المهاجرين والأنصار على الخروج إلى بدر، هل هذا نسميه إجماعا؟ لا، لأنه كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا هذا. قال: فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع، لأنه ما حصل أنهم اجتمعوا لينظروا ماذا يقولون في هذه المسألة، إنما كان إذا اختلفوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم. فيرفع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عنهم الاختلاف بقوله أو فعله أو تقريره. ثم قال: وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي. عند الأصوليين، انتبهوا بهذا القيد، عند الأصوليين الاتفاقات والإجماعات العقلية لا تسمى إجماعا. يعني أجمع العقلاء على أن النجوم في السماء، ها؟ من المسلمات، ولم يختلف عليه اثنان، هي من الأمور العقلية. أجمع العقلاء على أن النار محرقة، هذه مسلمات بدهيات، هذه لا تسمى عند الأصوليين إجماعا، لأن مبحث الأصوليين ما هو؟ انتبهوا الآن، وضع قواعد لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، وليس وضع قواعد لاستنباط الأحكام إيش؟ الدنيوية. ولذلك يقولون على حكم شرعي، أما الأحكام العقلية أو الأحكام العادية فلا مدخل له هنا. أجمع العقلاء على أن الإشارة إذا كانت حمراء أنه لا بد أن نقف، هذا إجماع عقلي، لأن العقل يدلك أنك إذا مشيت الإشارة حمراء تضر وتتضرر. قال: فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع، وليس المقصود به الدلالة العقلية، لأن من أدلة الدلالات العقلية ما دل عليه العقل بالبداهة مما لا يختلف عليه اثنان، هذه مسألة أخرى، هذه أدلة العقل ليست من أدلة الشرع. نعم. الشهيد قوله مقبول إذا كان اثنين في بعض المسائل، واحدا في بعض المسائل، اثنين في بعض المسائل، ثلاثة في بعض المسائل، أربعة في بعض المسائل، أربعين، فكيف إذا كانوا إجماعا؟ لا شك أن شهادتهم مقبولة، فهذه آية نص. نعم.
الثاني قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن من اتفقوا عليه حق.
يعني معنى إن تنازعتم في شيء، طيب إذا لم نتنازع، دل على أن عدم التنازع في نفسه حجة، ما في داعي أن ترجع إلى الكتاب والسنة. انتبه، هذا استنباط لطيف ولا لا؟ يعني الآية منطوقها وقت التنازع والاختلاف ترجعون إلى الكتاب والسنة. طيب إذا ما تنازعتم، مسألة إجماعية، خلاص واضح المسألة، ما في داعي. ولذلك يقول العلماء: إذا وقفت على إجماع فلا تبحث عن دليل، خلاص يكفيك ويغنيك. نعم. وأيضا من أدلة الإجماع، وهو وقد نطق الله يراعى وقلم الإمام المطلبي بعبد الله محمد بن إدريس الشافعي بهذا الاستدلال في قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أول من استدل بهذه الآية على أن الإجماع حجة هو الإمام الشافعي، وهذا استدلال لطيف، إذ لو كان، انتبهوا الآن، لو جاز لمن بعد المؤمنين مخالفة سبيلهم لعلمنا أن إجماعهم ليس بحجة. فلما وقع الزجر والوعيد على مخالفة سبيلهم علمنا أنهم إذا اتفقوا وأجمعوا ليس لنا أن نخالفهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب يا زيد، قد يقول قائل إن في الآية مشاقة الرسول. نقول لو كان الوعيد مرتبا على مشاقة الرسول فحسب لما كان لقوله ويتبع غير سبيل المؤمن من معنى، فعلمنا أن مشاقة الرسول إثم ومخالفة سبيل المؤمنين إثم آخر. نعم.
الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة.
هذا الحديث لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طرقه فيها مقال، ولكن نقول إنه صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. فهذا الحديث أخطأ من رفعه، والصواب أنه من قول الحبر البحر الفهامة العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. من أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود؟ النبي صلى الله عليه وسلم زكاه في قراءته وأمر الناس باتباع قراءته، وعمر رضي الله عنه لما جاء الكوفة قال لهم لأرسلن لكم معلما معلما، فأرسل لهم ابن مسعود. نعم.
الرابع نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكثر الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال.
هذا الدليل ماذا يسمى؟ دليل السبر والتقسيم. دليل السبر وإيش؟ والتقسيم. السبر هو أن الإنسان يتصور الفرضيات العقلية ثم يقسمها إلى أقسام، فيتبين له من خلال ما فرض من الفرضيات العقلية وتقسيمها يتبين له أي منها حق وأي منها باطل. ودليل السبر والتقسيم من الأدلة التي جاءت في كتاب الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. صارت الفرضيات الآن أربعة، لا يمكن إلا أن أحدها حق. نعم.
قال أنواع الإجماع: الإجماع نوعان، قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه في الأمة بالضرورة،
هذا التقسيم من حيث ثبوته، من حيث ثبوت الإجماع فهو نوعان: قطعي وظني. وأيضا من حيث وقوعه، من حيث وقوعه يسميه العلماء إجماعا منطوقا وإجماعا مسكوتا. الإجماع القطعي يسمونه منطوقا، والإجماع السكوتي يسمونه ظنيا. نعم.
قال القطعي ما يعلم وقوعه في الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد يمكن ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه
ولا ما أدري. وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه، يعني ولا ينكر كونه، معطوف على الماضي. نعم.
قال وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يشهد.
نعم. هذا النوع من أنواع الإجماع في الواقع هو يعلم لا بحكايته وإنما بأدلة الشرع الدالة عليه. الإنسان إذا استقرأ أن شهر رمضان هو الواجب الصوم، ما أحد يستطيع أن يقول لا مو برمضان، إذن ينظر العالم إلى الآية فيتيقن أنه لا خلاف فيقول وأجمع المسلمون على وجوب شهر صوم رمضان. طيب يا أخي ما اجتمعوا في مكان وأجمعوا؟ يقول هذا إجماع قطعي لأن النص دل عليه والنص موجود عندنا، ولا يختلف المسلمون في أن شهر رمضان هو الشهر الذي بين شعبان وشوال. أحد اختلف؟ ما أحد اختلف. نعم. الظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وهذا الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله ليس لأحد أن يحكي الإجماع بعد تفرق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما تحكي الإجماع وخلاص، لابد تتبع تستقري. ولذلك كان الإمام أحمد وغيره يقول لا يحق لأحد أن يفتي حتى يعلم الخلاف، لابد أن تنظر ماذا قال الصحابة في المسألة، لأنك ربما تتفوه بالإجماع وفي المسألة نزاع فتقع في طامتين عظيمتين، في إضلال من لم يوافق الإجماع وفي التقول على من سلف، فهذه مسألة خطيرة. ولذلك طالب العلم الذي يريد أن يكون طالب علم بحق لابد أن يعلم الخلاف، وأقل ذلك إذا رزقه الله جل وعلا نظرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن أن ينظر إلى أقوال الصحابة والتابعين كمصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، سنن البيهقي ونحو ذلك من الكتب التي تحكي المسائل عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
لا شك أن ثبوت العلماء هل الإجماع يثبت أو لا يثبت بعد تفرق الصحابة في الأمصار، يعني في زمن عمر رضي الله عنه كان يمنع الصحابة لا سيما المهاجرين والأنصار من الخروج من المدينة، ليش يمنعهم؟ لأن المدينة عاصمة الإسلام، فكان يقول يأتي الناس إليكم ويتعلمون منكم ويرونكم على قلب رجل واحد، ويخشى كان يخشى عليهم إذا خرجوا أن يختلف. ثم إن عمر رضي الله عنه من فقهه وثاقب نظره كان ينظر إلى أن هؤلاء الصحابة هو بحاجة إليهم، إذا جاءت مسألة كيف يدرك إجماعهم وهم انتشروا في الآفاق؟ لكن لما يرسل من العلماء من الصحابة، مثلا يرسل معاذ بن جبل إلى الشام وابن مسعود إلى الكوفة وأبي الدرداء إلى فلسطين، يرسل أحد الصحابة فسهل أن يرسل لهم ويسألهم عن رأيهم والباقون عنده فيحصل الإجماع، لكن إذا خرجوا وتفرقوا. ولذلك هل الإجماع ممكن بعد اندثار الصحابة وانتشارهم في الآفاق ووفاتهم أو ليس بممكن؟ هذه المسألة خلافية، والصواب أن ذلك ليس بمتعذر، الصواب أن ذلك ليس بمتعذر، لأنه يمكن كما يفعل ابن المنذر وغيره أنهم ينظرون إلى أقوال العلماء الموجودين في زمانهم فينقلوا أقوالهم ولا يجد بينهم خلاف فيحكي الإجماع. قد يقول قائل ربما كان رجل ولم يعرف قوله، نقول المجتهد يشتهر، المجتهد ما ينام، المجتهد لا ينام. إن قال قائل قد يكون هناك مجتهد ما عرف الناس قوله، قل إذن لا يلزم أن يكون مجتهدا، هذه فرضية عقلية، كيف مجتهد في الأمة والناس ما يعرفونه، مجتهد في الأمة الناس لا يعرفون قوله وهو لا يكتب قوله، إما أن يكتب قوله وإما أن ينقل قوله. ولذلك نحن الآن نعرف أقوال أناس ليس لهم مذهب ولا لا. هل لليث بن سعد المصري مذهب؟ هل الإمام أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام الشام مذهب؟ ها؟ هل الإمام أئمة الزمان إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، سفيان بن سعيد الثوري، عمرو بن دينار، هل لهؤلاء مذاهب؟ الجواب نعم. علمنا أقوالهم؟ الجواب نعم. بقيت أقوالهم؟ نعم. إذن ممكن لنا أن ندرك الخلاف ويمكن ندرك لنا الاتفاق بالتتبع والاستقراء، لكن التساهل هو المشكلة. الآن في هذا الزمن من السهل جدا أن الإنسان يتتبع وينظر إلى الخلاف في المسألة، خصوصا مع العصرنا الحديثة تويتر والواتساب والإنترنت. الإنسان ما يقول بس إلا ويخرجونه بسوسات، ها، ويطولون في الكلمات، فما يمكن الآن إلا ويعلم، لا سيما أقوال العلماء المعتبرين. والمقصود هنا بالإجماع إجماع من؟ مجتهد الأمة، أي إجماع مجتهد الأمة. الذي ليس بمجتهد ما لنا وما له. نعم.
قال وعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في مسألة خلاف لم تعلم.
نعم، يعني الأمة لا تجتمع على ضلالة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وإذا اتفقت الأمة على مسألة فلا تقل كيف هناك حديث يخالف هذه المسألة، لأن في المسألة كما ذكر الشيخ هذه الاحتمالات: إما أن الدليل غير صريح أو غير صحيح، وإن كان صحيحا فقد يكون منسوخا، وإن لم يكن منسوخا فربما ترك لعلة لا نعلمها. مثل الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، قال: من شرب في الأولى فاجلدوه، فإن شرب الثانية فاجلدوه، فإن شرب الثالثة فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه. قال أبو عيسى: ولم يعمل به أحد من الفقهاء ممن نعلم، ما أحد قال بمقتضى هذا الحديث. إذن الإجماع على أنه لا يقتل. طيب ليش ما يقتل؟ ليش وقع الإجماع على خلاف النص؟ نقول: لا، خلاف النص في نظرك، وإلا لو نظرت للنص لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، علمت أن هذا المفهوم المنطوق متروك بالحصر. ولا لا؟ نعم. عندك شيء؟ لا ابن مسعود. أنا قلت ابن عباس.
أول شيء شيخ ذكرت ابن عباس وبعدين ذكرت ابن مسعود.
هكذا؟ شو سمعتم؟ ابن مسعود. اصح عدنان، ها؟ أي اصح يا عدنان. شو معنى عدنان؟
من الثبوت والنزول.
نعم، أحسنت. خلاص، إذا معذور. نعم.
قال: شروط الإجماع. الإجماع شروط منها: الأول أن يثبت بطريق صحيح، لأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقبه ثقة واسعة الاطلاع. الثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر
أو ناقله أو ناقله
أو ثقة واسعة.
نعم.
الثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تذكر بموت قائلها. الإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل: لا يشترط ذلك ليصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور اضطرار العصر.
طيب، هذه المسألة الثانية: لا يسبقه خلاف مستقر. إذا وقع الخلاف في مسألة ما فهل يمكن لعصر بعد عصر الخلاف أن يجمعوا على المسألة بحيث يرتفع الخلاف؟ هذا هو صورة المسألة. مثال ذلك: وقع الخلاف في عهد التابعين لا في الرتبة في الخلافة وإنما في الفضل، أيهما أفضل، عثمان أو علي؟ كان رأي الجمهور أن عثمان أفضل كترتيبه في الخلافة، ثم ارتفع هذا الخلاف ووقع الإجماع على أن عثمان أفضل. إذن من حيث الوقوع وقع، ولكن هل القول المتروك، هل القول المتروك يعني أن الخلاف ارتفع؟ الصواب أننا نقول إذا اجتمعت اختلفت الأمة في مسألة ما على قولين أو ثلاثة أو أربعة، ثم وقع الاجتماع والإجماع على أحد الأقوال، على أحد الأقوال، وترك القول الآخر بالكلية فلم يعرف له قائل معتبر، فحينئذ يعتبر اتفاقهم على أحد هذه الأقوال دليلا على صحة هذا القول وضعف القول الآخر، وليس دليلا على أنه إجماع. إذن هذا مما يستأنس به على تقوية القولين. لو قال لنا قائل إن السلف اختلفوا في أفضلية عثمان وعلي، ولكن وقع الاتفاق بعد أن عثمان أفضل من علي، وذهب قول من يقول بأن عليا أفضل من عثمان، فنقول إذن هذا الاتفاق الذي وقع دليل يقوي قول من كان يقول بأن عثمان أفضل من علي، وليس معناه أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف السابق، لا يرفعه، وإنما يقوي أحد الأقوال على الآخر. هذه مسألة. المسألة الثانية العكس: لو وقع الإجماع في زمن ما، هل يمكن لمن بعدهم أن ينقض الإجماع كما لا يمكن للإجماع المتأخر أن يرفع الخلاف المتقدم، فلا يمكن للخلاف المتأخر أن يرفع الإجماع المتقدم؟ واضح المسألة؟ الحمد لله. نعم.
قال: لا يشترط على رأي الجمهور اقرار عصر المتبعين فينعقد الإجماع، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حتى ليس فيها اشتراط قرار العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟
بعض الأصوليين يقولون إن من شرط الإجماع انقراض عصر المجتهدين، وهذا لا دليل عليه، لأن الإجماع الذي كان حجة هو الاتفاق وقد حصل، فإذا كان بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين خالف أحد ما، فلا يقال ما دام أنه من أهل ذلكم الاجتماع أن خلافه ينقض الإجماع، لا، وإنما هذا الدليل أو هذا الشرط ليس له مستند صحيح لا شرعا ولا عقلا. من حيث العقل يقال: لماذا اتفقت مع من كان معك ثم بعد يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل خالفت؟ فإن قال لدليل ظهر لي، نقول هذا الدليل الذي ظهر لك الآن اتركه للإجماع الذي حصل، إذ لا فرق بين إجماع حصل قبل وجاء أحد المجتهدين بعد مئة قرن أو عشرة قرون ورأى دليلا ما يخالف الإجماع الأول، نقول هذا الرأي الذي رأيته لا عبرة به. إذن لا فرق بين كون الرأي الذي رأيته بعد قرون أو بعد ساعة، لا فرق، الأمر فيه سواء، إذ الزمن غير معتبر في نقض الإجماع، الإجماع لا ينقض ولا ينتقض، الإجماع لا ينقض ولا ينتقض، انتبهوا لهذه المسألة. نعم.
قال: وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل خيرا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرته وقيل يكون إجماعا وقيل يكون حجة لا إجماعا وقيل ليس بإجماع ولا حجة وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم على الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أخر الأقوال.
وهذه المسألة وهي الإجماع على الأفعال وهو يسمى الإجماع الإقراري أن الأمة تفعل فعلا والمجتهدين يرون هذه الأفعال أن الأمة تفعل أفعالا والمجتهدين يرون هذه الأفعال ومع ذلك لا ينكرون فينظر هل كان سكوتهم عن علم وعدم خوف فلا شك أن سكوتهم حج أما إن كان سكوتهم عن خوف كما حصل في أيام المأمون أو سكوتهم كان عن عدم علم ما سمعوا بالمسألة فحينئذ لا يكون هذا الاتفاق وهذا الإجماع حجة يقول إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم من الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوال لكن فيه فائدة ذكره الصنعاني رحمه الله وهي لطيفة وهي أنه لو قال قائل إن القبور كانت توضع في المساجد والمساجد تبنى على القبور أزمنة مديدة فلماذا لم ينكرها العلماء فقال الصنعاني رحمه الله إن المنكرين لهذه الأفعال كانوا موجودين ولكنهم قلة ولغلبة الجمهور لم يسمع بهم الأكثرون فظنوه اجتهادا هذا معنى قوله رحمه الله في شفاء اسم كتابه في تحريم رفع الصدور نعم فهذا الكتاب ذكر فيه هذه المسألة والجواب عنها نعم احنا نبي نخلص الكتاب اليوم وان شاء الله في الشيخ غازي جزاه الله خيرا اتى لنا بالاذن احساس ما نبغى نروح ونخلي الكتاب في النص فبكره بعد العشاء ايضا درس وبعد بكره ايضا درس حتى ننهي الكتاب فتسمحوا لنا نطول شوي لا اليوم شوي بس ناخذ من القياس يلا
قال رحمه الله القياس تعريف القياس لغه التقدير والمساواه والصلاح تسويه فرع باصل في حكم لعله جامعه بينهما فالفرع المقيس والاصل المقيس عليه والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب او تحريم او صحه او فساد او غيرها والعله المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل
القياس هو يعتبر من الأدلة المتفق عليها ومن حكى أو من نقل فيه الخلاف فلأجل الظاهرية وإلا فإن القياس المنضبط لم يرده أحد من السلف الظاهرية عرفوا بثلاثة أشياء وينبغي لطالب العلم أن يحذر من هذه الثلاث لأنه إذا صار على هذه الثلاث جعل لنفسه رأسا وركب على ظهور العلماء ظهرا وإذا به يسقط على أم رأسه في هاوية لا تحمد عقبه هذه الأمور الثلاثة هي إنكار القياس إنكار الإجماع إنكار حجية الصحابة يحذر طالب العلم لا سيما في هذا العصر الذي بدأ بعض الناس ينشر مذهب الظاهرية ويظن أنه هو الحق وهذا والله يؤدي إلى مزالق خطيرة أقوال الصحابة يقولون لا عبرة بها وكل ما جاء قول الصحابي يقول النص يخالفه وكأن الصحابي ما اطلع على هذه النصوص هذه مسألة خطيرة ترى ونفي الإجماع بأدنى طريقة هذه أيضا من مزالغ الأصوليين من الظاهريين، وهكذا إنكار القياس. القياس أصل اعتبره الشرع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل الأمثال المضروبة في القرآن أقيسة، كل الأمثال المضروبة في القرآن أقيسة. وطبعا بغض النظر هي هل هي أقيسة قياس علة أو قياس شبه، هذه مسألة أخرى، لكن القياس معتبر في الشرع. الله جل وعلا ذكر أقيسة في القرآن ليتعظ بها العقلاء، ولولا القياس ما علمنا ما في الجنة من النعيم وما في النار من الجحيم والعذاب الأليم. أعاذنا الله وإياكم من النار وأدخلنا وإياكم دار القرار. فينبغي الإنسان أن ينتبه. والسنة جاءت مؤكدة لتعليم الصحابة القياس، كما تعلمون أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قبل زوجته وهو صائم، فقال: يا رسول الله هلكت؟ قال: وما أهلكك؟ قال: قبلت امرأتي وأنا صائم. قال: رأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال: لا شيء. قال: فما؟ فإذا السنة أدلتها واضحة. أما الاستدلال بحديث معاذ لما أرسلوا اليمن، قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. هذا الحديث إن كان في سنده مقال، لكن الاستدلال به أو أن النظر الأصولي يكون إلى الكتاب إلى السنة ثم إلى إعمال الاجتهاد، هذا مسلك دل عليه آيات أخرى وأحاديث أخرى، لا ينبغي للإنسان أن يرده. نقول: نعم، الحديث في سنده اختلاف، لكن معناه قد ثبت من عدة طرق، بل كان الأمر كذلك في زمن الخليفتين أبي بكر وعمر. أبو بكر رضي الله عنه جاءته الجدة فقال: لا أجد لك في كتاب الله من شيء، ولكن أسأل أصحاب محمد. فسألهم: هل أحد منكم سمع من رسول الله شيء؟ طيب لماذا؟ لو كان الترتيب هذا غير مقصود كان من أول قال لها: أصبر حتى أشوف الكتاب والسنة، أشوف الصحابة ايش يقول. لا، هو يقول: لم أجد، لا أجد لك شيئا في كتاب الله، ولكن أسأل أصحاب محمد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قام محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فشهدا لها. إذن القياس مسألة مهمة جدا، لا يمكن للفقيه أن يفتي في مسائل، لأن المسائل لا نهاية لها. مسائل عصرية، كل عصر فيها مسائل، كل يوم فيها مسائل، كل يوم فيها مسائل. لو أن ما عملنا القياس كيف سنعتبر؟ العجيب من ابن حزم أنه أنكر القياس وإذا به يستخدم القياس، يستخدم القياس شام أبا، كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. قال: القياس لغة التقدير والمساواة. القياس مصدر قاس يقيس قياسا، ومنه قاس الجرح، يعني نظر إلى غوره وعمقه. فإذا المقصود بالقياس، ومنه القايس الذي يقيس المسافات، لأنه ينظر الطول والعرض فيعرف المكان المربع بضرب الطول والعرض، حتى هذا فيه قياس. كيف عرف كم مترا مربعا في هذا المكان؟ بضربه للطول والقياس استطاع أن يخرج لنا العمق، صح ولا لا؟ ولذلك المهندس إذا أراد أن يخرج لك شيء تعطيه الزاوية ألف مع الزاوية باء مع الزاوية جيم، هو يخرج لك قياس الزوايا الأخرى مباشرة قياسا. فإذا مسألة القياس في اللغة التقدير والمساواة، قدرت الشيء عرفت غوره، ثم ساويت بين الأشياء المتساوية. والشريعة كما نص عليه ابن القيم، الشريعة جاءت بالتسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، وليس الأمر كما زعم ابن حزم أن الشريعة جاءت بأشياء متماثلة ففرقها، هذا ليس بصحيح، هذا من قلة النظر. نحن يعني لا ننقص من قدر ابن حزم في الفقه، ونحن أقل من ذلك، ولكن إنما نتقوى ونتنسر بكلام ابن القيم، وابن القيم إمام من أئمة المسلمين، ولا لا؟ احنا أكيد تبي تقولون والله إذا ابن حزم موجود الشيخ ما يتكلم يعني، ها؟ مثل ما مرة كان أحد مشايخنا يتكلم فقال لو أن الشيخ الألباني عندي ما قدر تتكلم، يقول هو يقول لو أن الشيخ الألباني عندي ما قدر تتكلم، الله يرحمه واثنينه. فأنا أقول لو كان ابن حزم موجود أنا ما قدر تتكلم، لكن أنا لا أقول إني أتقوى بنفسي، إنما أخذ قول ابن القيم الذي كلامه قيم يرد على ابن حزم، كلامه واضح. قال: اصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. إذن لاحظ الآن، هناك أمور، عندك فرع وعندك أصل وعندك حكم وعندك علة وهي الرابط والجامع. تسوية فرع، تسوية فرع بأصل لحكم جامع لحكم في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا تعريف القياس عند الأصوليين. قال: الفرع هو المقيس والأصل المقيس عليه. إذن عندنا أركان القياس أربعة، ولنضرب مثالا حيا بشيء منصوص عليه. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أين الآن الأصل؟ الأصل هو الخمر. ما حكم الخمر؟ حرام. طيب أين المقيس؟ المسكر. إذن المسكر فرع، نقيس على الأصل الذي هو الخمر لعلة جامعة بينهما. ما هي؟ الإسكار. إذن صار حكم الفرع كحكم الأصل التحريم. وهنا يعني في شروط للعلة لا بد من اعتبارها، لأنه ليس كل علة يصلح للجمع بين الفرع والأصل. وسأضرب مثالا مما ذكره ابن حزم: الشريعة جاءت بمنع أن يتزوج الرجل بعمة امرأته أو بخالة امرأته، صح ولا لا؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وفي القرآن الكريم: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والعلة واحدة، ما هي العلة؟ قال الفقهاء: العلة حتى لا يحصل من التنازع بين النساء الزوجات الضرائر بينهم نزاع في العادة، فتحصل قطيعة رحم بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، بين المرأة وأختها. فيقول قائل: طيب وبين المرأة وابن عمتها وابن عمها وابن خالتها، ليش جوزتم؟ نقول: لا، العلة التي من أجلها حرم الشرع ها هنا في العمة والخالة والأخت، ليس كالعلة في بنت العم، في بنت العمة، في بنت الخالة، فرق. لذلك لا بد أن ننتبه لمسألة العلة، هي دقيقة جدا. قال: فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه والحكم. ما هو الحكم؟ ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد. فما كان حكما للأصل إذا وجدت العلة في الفرع فيلحق في الحكم بالأصل، إما وجوبا وإما تحريما وإما صحة وإما فسادا وإما ندبا. نعم.
قال: والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة.
طبعا العلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهنا انتبه يا طالب العلم، فرق بين العلة والحكم. كل علة للحكم حكمة، وليس كل حكمة علة. فما تجي أنت تقول ما دام الحكمة من التشريع كذا إذن هذا سبب التشريع، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم، هذا ليس بصحيح. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن بشرط أن لا تكون هي حكمة، أن تكون علة الحكم، أي علة التشريع، أي علة الوجوب، علة التحريم. هذه مسألة مهمة. أما إذا كانت مجرد حكمة فلا تسمى علة. ولذلك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لو قال لك لنا قائل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب إذا كان الرجل متقي إذن لماذا يصوم؟ إنما هو يصوم لإيجاد الحكم، لإيجاد العلة. العلة موجودة إذن ما في داعي للحكم، هذا لا يصح. لأن لعلكم تتقون حكمة التشريع لا علة التشريع. هذا يعني فقه ينبغي الإنسان ينتبه له. ثم قال: والقياس، أركان القياس هذه هي الأربعة: الفرع والأصل ومعرفة حكم الأصل ومعرفة العلة الجامعة بين الفرع وبين الأصل. مثلا نضرب مثال بالمعاصر، بالمسائل المعاصرة. لو قال لنا قائل: إن البنك الإسلامي الفلاني، ما نبغى نذكر اسمه عشان لا تصير دعاية للبنك يفرحون فيها بعدين، البنك الإسلامي الفلاني تصدر بطاقات بدون رصيد، تروح تشتري فيها ومتى ما نزل الراتب منك هم يخصمونها منك. الآن تنزلون هذه المسألة على أي المسائل الشرعية الموجودة في زمن الصحابة؟ هذا الآن اجتهاد. الآن هل تنزلونها على الضمان؟ هل تنزلونها على الوكالة؟ هل تنزلونها على الإجارة؟ هل تنزلونها على القرض؟ لأن كل واحد من هذه الأحكام لها علة مستقلة وحكم مستقل، فلا بد حينئذ أولا تعرف كيف تنزل المسألة، ثم تعرف حكم المسألة المعينة حتى تلحق الحكم في تلكم المسألة السالفة بهذا الحكم في المسألة اللاحقة، وإلا يضيع الإنسان. ومن ما أذكر أن كنا في السنة الثالثة في كلية الشريعة، وكان يدرسنا أحد أجلة الفقهاء، فقال لما جاء يتكلم عن البيوع المنهي عنها، قال: ومما نهى عنه الشرع بيع الحبة لسبب الغرر، بيع الحبة في قشرها واللوز في قشرها والجوز في قشرها. احنا قرابة 100 طالب في الصف من مختلف بلدان العالم، فقام احد زملائنا من افريقيا قال: يا أستاذ، هذا تكليف بما لا يطاق، كيف أنا أخذ كل حبة بر وذرة وشعير أقشرها وبعدين أروح أبيعها؟ وقام آخر من بلاد طاجكستان وقال: يا أستاذ، هذا فعلا نحن نبيع الفستق وهو في قشري، ما نعرف إيش اللي فيه، كيف الآن لا يجوز؟ فغضب الأستاذ وقال لا يجوز خلاص. فلما خرج الأستاذ تباحثنا في المسألة قلنا أحد أمرين، يا إحنا نحن لا نفهم يا أن الأستاذ أخطأ، لا بد أن نبحث في المسألة. فبحثنا في المسألة فوجدنا أن ابن قدامة في المغني يقول وقد اتفق الفقهاء على أن الغبن اليسير معفو عنه كما لو باع الحب في قشره واللوز والجوز في قشره. فقدمنا بهذه المسألة على الأستاذ فقرناها على الأستاذ. فإنسان يدرك أحيانا بالنظر الثاقب أن الشريعة لا تكلف هذه التكليفات، ثم تعرف التنزيل أن هناك غرر يسير هناك غرر كبير، هكذا في علة التشريع. نعم. طبعا الميزان في الآية عام، ولكن كثير من المفسرين يفسرون الميزان بالعدل. نعم. أدلة القياس في الكتاب كثيرة كما ذكرت لكم. نعم.
ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما سألت عن الصيام عنه على أمها بعد موتها فرأيت لو كان على أمك دين فقضيت أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال صوم يا أمي. الثاني أن
طبعا الصواب قول ابن عباس أن هذا في صوم النذر خاصة، أن هذا في صوم النذر خاصة. نعم.
الثاني أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال
لا
هل لك الإبل؟ قال نعم.
الرحمن من اللي ولد له؟ ولد
صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما أموالها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عبد. قال فلعلك هذا نزعه عبد. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس بما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري للقضاء قال ثم الفهم الفهم فيما أدى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك وعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحقها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بقبول. وحكى المدني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا مقاييس الفقه في جميع الأحكام.
بل لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين من أنكر القياس إلا داود الظاهر. وقوله في إنكار القياس ليس صريحا، وإنما الذي رفع لواء إنكار القياس هو ابن حزم. فهذه من المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن لا يتبع فيها ابن حزم. ونقف على شروط القياس، تعالنا إن شاء الله في الغد نكمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. الحمد لله عندنا في معكم طلاب علم لغويون وليس لغويين. هذه وين العبارة؟ هذه وين ثقة واسعة الاطلاع؟ يقول للإجماع شروط منها أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسعة الاطلاع. يقول: ألا يصح ثقة واسعة الاطلاع؟ صفة لمن؟ أو أن يكون ناقله أو يكون ناقله ثقة. صح، يصح. نعم، جزاكم الله خير، أنت على حق، في ناس يدافعون عنك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعد العشاء؟ نعم بعد العشاء. تبونا بعد الفجر؟ ما في مشكلة، أنا ما عندي مشكلة، بس الإذن بعد العشاء صح؟ الشيخ غازي يقول بعد العشاء.